الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فما زلنا في زاد المعاد العلام القيم رحمة الله عليه في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملابسه. قرأنا في الدرس الماضي قول العلام القيم رحمه الله: ويلبس تحتها قلنسوة، وكان يلبس القنصو بغير عمامة ويلبس العنابة بغير قلنسوة. لا أعلم شيئا ثابتا في ذلك، ومن علم شيئا ثابتا في ذلك فليفيد. توقفنا في كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في اللباس عند قوله: وكان له بردان أخضران، وكساء أسود، وكساء أحمر ملبد، وكساء من شعر. وقد مرت معنا الأحاديث الواردة في ذلك، قال: وكان قميص من قطن وكان قصير الطول، قصير الكمين. وكان قميص من قطن وكان قصير الطول، أي لم يكن مسبلا، قصير الكمين. والقميص معلوم ويحرم فيه، يحرم فيه الإسبال كما يحرم في الإزار على ما سيأتي إيضاحه. قالوا: أما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأحراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. وكانت معروفة في الأزمان القديمة، حتى قال العلامة الشوكاني رحمة الله عليه: عمامة كالبرج وكم كالخرج. فلا هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ذاك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالمبالغة في لبس العمامة في تكبيرها لم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والمبالغة في سعة الأكمام أيضا ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة. عمامة كالبرج وأكمام كالخرج. والعلامة القيم رحمة الله عليه يقول: في جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة، وهي ضرب من البرود فيه حمرة. وكان أحب الثياب إليه القميص، وهذا جاء من حديث أم سلمة عند أبي داود وعند الترمذي، إلا أنه حديث معل لا يثبت. جاء من طريق عبد الله بن بريدة عن أم سلمة، ومن طريق عبد الله بن بريدة عن أمه، عن أم سلمة، وهذا الطريق أصح الذي عن أمه كما صح ذلك الإمام البخاري. وأم عبد الله بن بريدة مجهولة فهي علة الحديث. وأما الحبرة فكان أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحبرة، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين. والتحبير معناه التزيين، فهي ثياب مخططة مزينة. قال: وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال: هي من خير ثيابكم، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وفي الصحيح عائشة أنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، ولبس خاتما من ذهب ثم رمى به ونهى عن التختم من ذهب، ثم اتخذ خاتما من فضة ولم ينهى عنه. وأما حديث أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء وذكر منها ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان، فلا أدري ما حال الحديث ولا وجهه والله أعلم. والحديث ورد في ذلك حديث ضعيف لا يثبت، فلا يصح ذلك الحديث الذي أشار إليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. والصحابة لبسوا الخاتم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وإنما نهاهم عن لبس خاتم الذهب. قال: وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه. وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. قال: وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وصححه وأنكره أبو داود، فهو حديث معل لا يثبت، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وكان منقوش في خاتم محمد رسول الله، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينزع خاتمه إذا دخل الخلاء. قال: وأما الطيلسان فلم ينقل عنه أنه لبسه ولا أحد من أصحابه. والطيلسان شيء يوضع على الرأس وفيه تقوير، كما توضع العمامة من غير تكوير، إذا وضعت على الرأس من غير تكوير، فالطيلسان يشبه ذلك لكنه فيه تكوير من نسجه، نسج مع شيء من التكوير. أما العمامة فإنها مستوية الأجزاء، ليس فيها شيء من التقوير، هو التكوير وإنما التقوير، ليس فيها شيء من التقوير. ومن طيلسان فيه شيء من التقوير باعتبار النزق، فمنسوق على هيئة مقورة ويلبس، يوضع على الرأس ويتدلى كما توضع العمامة على الرأس من غير تدوير وتدلى. لكن الفرق بين الطيلسان وبين العمامة أن الطيلسان فيه تقوير من النزق، منسوج على هيئة مقورة. وأما العمائم وإن طرحت في الرأس فهي مستوية الأجزاء، فأشبه ما يكون بالطيلسان العمامة إذا وضعت على الرأس وضعا من غير تكوير، لكنها تخالف الطيلسان كما عرفنا بالصفة المصنوعة. لا، الطيلسان تشابه العمائم عند السعوديين، نعم، توضع في الرأس وتدلى. لا، هو يسموه عمامة، نعم، عمامة توضع وضعا، لكن الفرق بين الطيلسان وبينها أن الطيلسان منسوق على هيئة من النزق، فيه تقوير من حيث النزق، ما هو مستوي الأجزاء، وإنما فيه هكذا شيء من التقوير. وأما هذه العمائم فهي مستوية الأجزاء طيلسان باعتبار التقوير الذي فيه، باعتبار التقوير الذي قلنا فيه نوع شبه، ليس المعنى أنه أن العمائم اللي توضع في الرأس من الطيلسان، لكن من باب التقريب. لا، هم ما هو، لكنها تكور، سيدنا تتفوه، ولكن شبيهة بما قاله الشوكاني عمامة كالبرج. نعم كالبرج هي شبيهة بذلك. نعم متعبة، لكن ما الذي يظهر أنهم يكورونها مرة واحدة. العمامة السودانية هي نعم طويلة الأجزاء، يبقى نعم يدور يعني شيء متعب. نعم ما هو بعيدة، كبيرة من هذا الطول. طيب على كل قال: وأما الطيلسان فلم ينقل عنه أنه لبسه ولا أحد من أصحابه، بل قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال: يخرج معه 70,000 من يهود أصفهان، من يهود أصفهان عليهم الطيالسة، ورى أنس جماعة عليهم الطيالسة فقال: ما أشبههم بيهود خيبر. ومنها هنا كره لبسها جماعة من السلف، من السلف والخلف، لما روى أبو داود والحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بقوم غيرنا. وما جاء في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر متقنعا بالهاجرة، والحديث ثابت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، قال: فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك، ففعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع. وقد ذكر أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر القناع، وقد روى ذلك البيهقي في الشعب، وجاء عند غير البيهقي بإسناد لا يصح، فلم يصح عن أنس النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر القناع. قال: وهذا إنما كان يفعله والله أعلم للحاجة من الحر ونحوه، وأيضا ليس التقنع من التطيلس، حتى ولو ثمت فليس هذا من جملة التطيلس. إذن الطيلسان لم يكن معهودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وما لبس النبي عليه الصلاة والسلام الطيلسان ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم من تشبه باليهود، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال فصل: وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما نسي من القطن، وربما لبسوا ما نسي من الصوف والكتان. وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصفهاني بإسناد صحيح عن جابر ابن أيوب قال: دخل الصلت ابن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة الصوف فاستمأز منه محمد، وقال: أظن أن قوما يلبسون الصوف ويقولون قد لبسه عيسى ابن مريم، وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا أحق أن تتبع. وهذا هو الكلام الصحيح، سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو لا تتبع. أما أن يحرص الإنسان على الصوف في لباس اقتداء بعيسى عليه الصلاة والسلام، لم نؤمر أن نقتدي بعيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما أمرنا أن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. قال: ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس، ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات، يرون الخروج عنها منكرا، وليس المنكر إلا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها. والصواب أن أفضل الطريق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها، وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس، من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة. نعم، فلا يمتنع النبي عليه الصلاة والسلام من شيء من الألبسة المباحة التي أحلها الله عز وجل. سواء كانت من الصوف أو من القطن أو الكتان أو غير ذلك، فيلبس ما تيسر ولا يمتنع مما أحل الله له. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الهدي. قال ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقبا والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل، وأرخى الذؤاب من خلفه تارة وتركها تارة. وقد مر معنا الكلام على ذلك، وعرفنا أن إرخاء الذؤابة مما ثبتت به السنة، أما ترك ذلك فلم يأتي المؤلف بحجة ظاهرة تدل على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ترك إرخاء الذؤابة في مرة من المرات، ليس في ذلك حجة ظاهرة، وقد سبق الكلام على هذه المسألة فيما مضى. قال وكان يلتحي بالعمامة تحت الحنك، وهذه عادة العرب في لبس العمائم، وكانوا أصحاب خيل فيحتاجون إلى تثبيت العمامة بالتحنيك، فإنه إذا لم يحنكوا العمائم سقطت عليهم، والتحنيك إمرار جزء طرم العمامة تحت الحنك إلى الأعلى بحيث تثبت العمامة على الرأس. فكانت هذه عادة العرب، وهي ملائمة لمركوباتهم، فإن العمامة تسقط إذا لم تكن كذلك. نعم الرياح مع نعم حركة الخيل وسرعة الخيل تسقط مع من الحركة والرياح، يحصل لها سقوط وتثبت بهذا الفعل. على كل هذه كانت عادة العرب، وهي تحنيك العمامة. قال وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه وقال اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة. هذا المقصود بتسمية باسمه، إن كان قميصا قال القميص، وإن كان رداء قال الرداء، وإن كانت عمامة قال العمامة. اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في كل شيء كما معلوم، وهذا إذا احتاج إلى استعمال اليمين واليسار فإنه يبدأ باليمين. ولبس الشعر الأسود، وقد مر معنا فيما مضى، كما روى مسلم في صحيح عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. وسبق الكلام في ذلك، وعرفنا أن لبس الأسود ثابت عند النبي عليه الصلاة والسلام في العمامة والثياب. وفي الصحيحين عن قتادة قلنا لأنس أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. قال والحبرة برد مرود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نزق اليمن، أي غالب لباس الصحابة ولباس النبي عليه الصلاة والسلام كان من نزق اليمن. قال لأنها قريبة منهم، يعني اليمن، وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر، قباط المنسوجة من الكتان التي كانت تنسقها القبط. وفي سنن النسائي عن عائشة أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريح الطيب أي ويكره الريح الخبيث، فلما نتج من هذا اللباس الريح الخبيث قام بنزعه. قالوا في سنة أبي داود عن عبد الله بن عباس قال لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. وعرفنا أن الحلة عبارة عن رداء وإزار، وهذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمتنع من اللباس وإن كان نفيسا. ويترك ما حرم الله عليه كلبس الحرير. وفي سنن النسائي عن أبي رثمة عن أبي نعم رمثة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران. قال والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر وهو كالحلة الحمراء سواء فيها خطوط حمر، فمن فهم من الحلة الحمراء الأحمر البحت فينبغي أن يقول إن البرد الأخضر كان أخضر بحتا، وهذا لا يقوله أحد أي في البرد الأخضر، فإنه يتأول البرد الأخضر على ما فيه خيوط خضر، وهكذا أراد أن يحمل الحلة الحمراء على نفس المعنى أن فيها خطوط حمر لأنها من قبيل الأحمر البحت. وسبق الكلام فيما يتعلق بلبس الأحمر في الدرس الماضي. قال وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف أي من جلد، فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم فلا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا ألين الطعام فلا يرون لبس اللين ولا أكلوا تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين هدي مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا هؤلاء الذين يلبسون أشرف الثياب ويأكلون ألين الطعام لا يرون لبس اللين ولا أكلوا تكبرا وتجبرا، هم يلبسون ألين الثياب ولا يرون أن اللبس لبس الشيء الشريف واللين والغالي أنه من قبيل التكبر والتجبر، ولهذا توسعوا في هذا اللبس. أما ولا يرون لبس الخشن ولا أكلوا تكبرا وتجبرا، وش علاقة هذا بالمعنى؟ فلا يرون لبس الخشن ولا أكلوا تكبرا وتجبرا، فلا يرون لبس الخشن ولا أكلوا تكبرا وتجبرا، لا يأكلون الخشن وإنما يأكلون اللين ويلبسون اللين، ويرون أن هذا اللباس الفاخر والأكل الفاخر ليس بالتكبر، يعني إذا قيل لهم هذا من التكبر والتجبر لما لا تلبسون إلا أنفس الثياب ولا تأكلون أطعام أنفس الطعام، هذا دليل على تكبركم وتجبركم، هم لا يرون أن هذا من التكبر والتجبر. هنا عندي في الحاشية قال في الأصل الخشن والصيغة تضي أن تكون اللين، يعني التعديل يعني من التعديل من هنا من المحقق الذي عدل العبارة، لكن هو التعديل المستقيم هذا المعنى يستقيم على هذا المعنى، يعني فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا أي منهم وتجبرا منهم، إذن نعم يستقيم يعني تبقى على ما هو في الأصل نعم، وهو التعديل من جهة المحقق، إذن يستقيم الكلام بذكر الخشن فلا يرون لبس الخشن ولا أكله، لا يرون ذلك هي أنهم لا يرغبون في ذلك لما في قلوبهم من الكبر والتجبر. قال وكلا الطائفتين هدي مخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض. وفي السنة ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثم مذله ثم تلهب فيه النار. قال وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله، كما عاقب من أطال ثيابه خيلا بأن خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عنه يعني ابن عمر أيضا صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ومن جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والصحيح أن هذا الحديث لا يصح وحديث معل. وما في الصحيحين هو المحفوظ, ما في الصحيحين هو المحفوظ من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم هذا هو المحفوظ في حديث عبد الله بن عمر. أما هذه الرواية فهي شاذة معلة لا تصح. قال في السنن عن ابن عمر أيضا قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص, أي باعتبار الإسبال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء, هذا يعم جميع الثياب من قميص ومن إزار ومن غير ذلك. ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الإزار فهو في القميص, هذا باعتبار الإسبال. أما باعتبار اللبس فالظاهر أن الأمر يختلف, فإن الإزار إزار المؤمن إلى نصف ساقيه كما جاء في حديث أبي هريرة المسند في السنن. وجاء أيضا في حديث ابن عمر النبي في مسلم النبي عليه الصلاة والسلام رأى في إزار ابن عمر استرخاء فقال ارفع إزارك فرفع ثم قال زد فزاد حتى وصل إلى نصف ساقيه. فالإزار السنة فيه أن يكون إلى هذا المقدار, وأما القميص فلم يرد فيه ذلك, والحديث وارد في الإزار في حديث ابن عمر وكذلك في حديث هريرة إزة المؤمن إلى نصف ساقه, أما القميص فلم يرد فيه ذلك, ولهذا لم يكن معهودا عن الصحابة وعمن مضى من التابعين ومن جاء بعدهم رفع القميص إلى نصف الساقين, لم يكن هذا معهودا. ونصف الساق ما يقرب من 10 أصابع فوق الكعبين, فوق الكعبين ما نعم ما يقرب من 10 أصابع فوق الكعبين, قدروا مناسب هكذا بقياس صحيح ولا خطأ؟ ها ما يقارب من 10 أصابع هنا يكون نصف الساقين. وابن عمر أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع إزاره حتى وصل إلى نصف ساقيه, لكن لما كان يلبس القميص كان يلبس القميص فوق الكعبين كما روى ذلك ابن شيبة في مصنفه, وجاء ذلك أيضا عن سالم أنه كان يرفع أنه كان يلبس القميص فوق الكعبين, وجاء أيضا عن القاسم ابن أبي بكر ابن محمد بن أبي بكر الصديق أنه كان يرفع يلبس القميص إلى فوق الكعبين, وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يلبس القميص حتى يتدلى على ظهر قدميه, وجاء عن عمر عبد العزيز أنه نعم حتى يلبسه حتى يكون ما بين موضع الشراك وكعبه. فإن قال قائل هل هذا إسبال أو ليس بإسبال؟ الجواب أنه ليس بإسبال, فلا يلزم من ملامسة القميص لظهر القدم أن يكون الشخص مسبلا, لأن الكعب أنزل أخفض من ظهر القدم, الكعب أخفض فقد تحصل ملامسة لظهر القدم ويكون نعم القميص في نصف الكعب ولا يكون أسفل من الكعب, فإذا وصل القميص إلى نصف الكعب فإنه يقع على ظهر القدم, فلا يلزم من ذلك أن يكون أسفل من الكعبين. الشاهد من ذلك أن المأثور عن الصحابة وعن التابعين ومن جاء بعدهم في القميص غير المأثور في الإزار, ولم يفهموا أن نعم، أن قوله عليه الصلاة والسلام إزة المؤمن إلى نصف ساقيه أن هذا يشمل غير الإزار كالقميص، فالذي يظهر هو الفرق بين القميص والإزار. نعم، التفريق في ماذا نحن نفرق؟ في قضية نصف الساق، مو في قضية الإسبال. الإسبال محرم من جر ثوبه في أي شيء، ما في نعم في الإسبال. الإسبال محرم في جميع الأجياء، محرم في القميص وفي الإزار وفي السراويل وفي كل ما يلبس، وإنما الكلام على مسألة نصف الساق. نعم، اللبس إلى هذا المقدار هل هو سنة في الإزار وغير الإزار من الألبسة أو هو خاص بالإزار؟ فالطائن أنه خاص بالإزار كما تدل عليه الأدلة. وأما القميص فلم يكن معهودا عن السلف أنهم يلبسونه كلبس الإزار. ومنهم راوي الحديث عبد الله بن عمر الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس إلى هذا الحد، وكانت هذه لبسته في إزاره دون قميصه، كان يلبس القميص فوق الكعبين. وجاء هذا عن جماعة من التابعين والآثار في ذلك، مصنف بن أبي شيبة وفي غيره. فالأظهر هو الفرق ما بين الإزار وبين القميص، والحديث كما عرفنا وارد في الإزار، ولم يأتي حديثا عاما، ولم يأتي حديث عام. لا ما الإزار إزار، أي نعم. ولو وهذا كما عرفنا لم يكن معهودا، ما أعرف من الآثار أنهم كانوا يلبسون القميص كما يلبسون الإزار، بل آثار عن الصحابة وعن التابعين تدل على خلاف ذلك. تحت الكعب لا الذي يمسح عليه لابد أن يكون مستوعبا للقدم، مغطيا نعم للكعب. على كل نقف في زاد المعاد الموضع الذي قرأناه